الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 28 بعد الألف من صحيح الإمام البخاري، وهو السابع من كتاب الطلاق، باب. وفي السند المتصل حدثنا عبد الله بن رجاء قال أخبرنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود أن عائشة رضي الله عنها أرادت أن تشتري بريرة فأبى مواليها إلا أن يشترط الولاء، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها واعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق. وأتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فقيل إن هذا ما تصدق به على بريرة، فقال هو لها صدقة ولنا هدية. سند متصل قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة وزاد فخيرت من زوجها. هذا الحديث امتداد لما تقدم من أن تخير المرأة ليس بطلاق، وأن الأمة إذا اعتقت فهي مخيرة أن تبقى مع زوجها إذا كان مولى أو تفارقه. وهذا كما تقدم معنا فيما إذا لم ترضه ابتداء، أما إذا رضيته ابتداء فلا تخرج منه بعد ذلك إلا بطلاق أو خلق أو فسخ. وهذه القصة فيها أحكام كثيرة، منها أن كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، ومنها أن الولاء لمن أعتق، ومنها ما بوب له وتقدم ذكره. قال الحافظ رحمه الله في ثبوت الخيار للأمة إذا عتقت على التفصيل المتقدم، وأن خيارها يكون على الفور، لقوله في بعض الطرق إنها عتقت فدعاها فخيرها فاختارت نفسها. وللعلماء في ذلك أقوال، أحدها قول الشافعي أنه على الفور وعنه يمتد خيارها ثلاثا، وقيل بقيامها من مجلس الحكم، وقيل من مجلسها وهما في عن أهل الرأي، وقيل يمتد أبدا وهو قول مالك والأوزاعي وأحمد وأحد قول أقوال الشافعي، واتفقوا على أنه إن مكنته من وطئها سقط خيارها. وتمسك من قال به بما جاء في بعض طرقه وعند أبي داود من طريق ابن إسحاق بأسانيد عن عائشة أن برير رضي الله عنه اعتقد، فذكر الحديث في آخره إن قربك فلا خيار لك. وروى مالك بسنن الصحيح عن حفصة أنها قالت أفتت بذلك. قال ابن عبد البر لا أعلم لهما مخالفة من الصحابة، وقال به جمع من التابعين منهم بقى السبعة، واختلف فيما لو وطئها قبل علمها بأن لها الخيار هل يسقط أو لا. على قولين للعلماء صح عند الحنابلة لا فرق، عند الشافعية تعذر بالجهل. هذا هو الصحيح. قال باب قول الله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. تناظر بعضهم مع بعض المسلمين فقال له لماذا تتزوجون منا ولا نتزوج منكم؟ قال نتزوج منكم لأننا نؤمن بموسى وعيسى، وأنتم لا تتزوجون منا لأنكم لا تؤمنون بمحمد، فلو آمنت بمحمد جاءت لكم الزواج منا، صاروا مؤمنين مسلمين. فنكاح المشركة باطل حتى لو عقد بها أبوها وعقدت بها المحكمة. واستثني من هذا المحصنة من أهل الكتاب، كما في آية المائدة اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، يعني حلال بشرط الإحصان وبشرط أنه يريدها للزواج لا للزنا أو الخنا ونحو ذلك. هذه الآية مخصوصة بآية المائدة، ولا يقال بأن هؤلاء لسنا بمشركات، بل مشركات منددات، ربما تدعو عيسى من دون الله وربما دعت عزيرا من دون الله، لكن الله عز وجل هو العليم الحكيم قد أباح ذلك. مع أن ابن عمر رضي الله عنه كان ينكر على من سلك هذا المسلك، وإنكاره ليس على التحريم إنما لأن الناس يتأثرون بمن يجالسون، فقد يتأثر الابن بأمه لا سيما في هذا الزمن، الذي استقوى الكفار على المسلمين، وجهل المسلمون كثيرا من أمر دينهم، فربما يذهب يتزوج نصرانية أو يهودية وإذا به بعد أيام هو النصراني واليهودي، فمثل هذا حرام. أو ربما تزوج يهودية أو نصرانية وكان أبناؤه إلى التنصر أو إلى اليهودة، فمثل هذا حرام. إنما يكون الزواج باليهودية والنصرانية من المباحات إذا كان الشأن في تألفها على الإسلام، أو إذا كان شأن القوامة للرجل بحيث يتمكن من أطرها عن الباطل ويضمن تربية أبنائه على الشريعة. أما إذا كان سيتزوجها وتحصل على أبناء وبعد ذلك تأخذ الأبناء بالمحكمة ويصيروا معها كفار كفارا، هذا والله ما يجوز، هذا حرام، لأن فيه تضييع لحق هؤلاء الأبناء ولما فيه من التغرير ولما فيه من يعني التأثر باليهود والنصارى وتكثير سواد اليهود والنصارى. فأما إذا كانت لا دينية كما هو حال كثير من الأمريكيات الآن والأوروبيات، ربما يكون أصلها يهودية أو نصرانية لكن أصبحت هي لا دينية، هذه لا يجوز الزواج منها، لا هن حل لكم ولا أنتم تحلون لهن. وأباح الله عز وجل للمسلم أن يتزوج من اليهودية والنصرانية لقوامته، أما المرأة إذا تزوجت سيكون الشأن أنها تنحرف وتتأثر بالزوج كثيرا، لذلك لا يجوز زواج المؤمنات على الكافرين مطلقا، لا مؤمنة طائعة ولا مؤمنة عاصية، وما خالف في هذا إلا من أصمه الله عن سماع الحق وقبوله كحزب التحرير المعتزل الجدد، ذهبوا إلى جواز تزوج اليهودي والنصراني من المسلمة، وهم مع ذلك يدعون إلى قيام الخلافة الإسلامية. أي خلافة إسلامية وهم يجوزون ما يخالف الشرع مما هم معلوم من الدين قد يكون ضرورة؟ وهكذا أظنها فتوى للترابي، هؤلاء الذين لا يصلحون أصلا للفتوى، إنما ابتلي المسلمون بهم. ولأمة مؤمنة خير من مشرك ولو أعجبتكم، من مشركة ولو أعجبتكم، ولو أعجبتكم مشركة. الله لامرأة مسلمة مؤمنة دميمة الخلقة، ولا ملكة جمال العالم وهي كافرة بالله، نعوذ بالله من الاغترار بالكافرين لجمال وجوههم أو لكثرة أموالهم أو لغير ذلك من أسباب الاغترار. قال أبو السند المتصل حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر كان إذا سئل عن نكاح النصرانية واليهودية قال إن الله حرم المشركات على المؤمنين، ولا أعلم من الإشراك شيئا أكبر من أن تقول المرأة ربها عيسى وهو عبد من عباد الله. وعن الشافعي قول آخر، وذهب الجمهور إلى أن عموم آية البقرة خص بآية المائدة وهي قوله والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، فبقي سائر المشركات على أصل التحريم. وعن الشافعي قول آخر أن عموم آية البقرة أريد به خصوص آية المائدة، وأطلق ابن عباس أن آية البقرة منسوخة بآية المائدة، وقد قيل إن ابن عمر شد بذلك، فقال ابن المنذر لا يحفظ عن أحد من الأوائل أنها محرمة ذلك انتهى. لكن أخرج ابن أبي شيبة بسند حسن أن عطاء كره نكاح اليهوديات والنصرانيات، وقال كان ذلك والمسلمات قليل، وهذا ظاهر في أنه خص الإباحة بحال دون حال. وقال أبو عبيد المسلمون اليوم على الرخصة، وروي عن ابن عمر أنه كان يأمر بالتنزه عنهن من غير أن يحرمهن، وزعم أن المرابط ابن المرابط طبعا للنحاس وغيره أن هذا مراد ابن عمر أيضا، لكنه خلاف ظاهر السياق. لكن الذي احتج به ابن عمر يقتضي تخصيص المنع بمن يشرك من أهل الكتاب لا من يوحد، ولها أن يحمل آية الحل على من لم يبدل دينه منهم. وقد فصل كثير من العلماء كالشافعي بين من دخل آباؤها بذلك الدين قبل التحريم أو النسخ بعد ذلك، وهو من جنس نذهب بن عمر، بل يمكن أن يحمل عليه. الصحيح أن الكتابية مباحة، فالله عز وجل أباح نكاحها وهو يعلم بحالها. قال: باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن. أي قدرها الجمهور على أنها تعتد عدة الحرة، وعن أبي حنيفة يكفي أن تستبر بحيضة. هذا الأظهر، أنها إذا أسلمت تستبرئ بحيضة، لا يلزمها أن تعتد بثلاث قروء، إلا إذا كانت حاملا فإن عدتها تنتهي بالوضع، هذا عام. قال رحمه الله: السند المتصل، حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن ابن جريج وقال عطاء عن ابن عباس: كان المشركون على منزلتين من النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، كانوا مشركي أهل حرب يقاتلهم ويقاتلونه، ومشركي أهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلونه. وكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر، يعني كلام واضح أنها تستبرئ بحيضة، فإذا طهرت حل لها النكاح، فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم برد زينب إلى أبي الربيع، مع أنها انتظرته 4 سنوات أو قريب من ذلك. وإن هاجر عبد منهم أو أمة فهما حران ولهما مال المهاجرين. ثم ذكر من أهل العهد مثل حديث مجاهد: وإن هاجر عبد أو أمة للمشركين أهل العهد لم يردوا وردت أثمانهم. يعني أهل العهد يعاملون معاملة غير معاملة أهل الحرب، أهل الحرب ما جاء منهم مباح مطلقا، وأهل العهد لا يجوز رد المسلم إليه لكن يعطى القيمة. وهكذا إذا هاجرت المرأة المسلمة لا ترد إليه لكن يعطى الكافر المهر، لآية الممتحنة: وآتوهم ما أنفقوا أسألوا ما أنفقتم. وقال عطاء ابن عباس: كانت قريبة ابنة أبي أمية عند عمر بن الخطاب فطلقها فتزوجها معاوية بن أبي سفيان، لأنها كانت كافرة وكان معاوية في ذلك الزمن كافرا. وكانت أم الحكم بنت أبي سفيان تحت عياض بن غنم الفهري فطلقها فتزوجها عبد الله بن عثمان الثقفي ابنة أبي أمية أي ابن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، وهي أخت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ظاهر في أنها لم تكن أسلمت في هذا الوقت، وهو ما بين عمرة الحديبية وفتح مكة، وفيه نظر لأنه ثبت في النساء بسند صحيح من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أم سلمة في قصة تزويج النبي صلى الله عليه وسلم بها ففيه. وكانت أم سلمة ترضع زينب بنتها، فجاء عمار فأخذها، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أين زناب؟ فقالت: قريبة بنت أبي أمية صادفها عندها، أخذها عمار. الحديث هذا يقتضي أنها هاجرت قديما، لأن تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة كان بعد أحد وقبل الحديبية ب3 سنين أو أكثر، لكن يحتمل أن تكون جاءت إلى المدينة زائرة لأختها قبل أن تسلم، أو كانت مقيمة عند زوجها عمر على دينها قبل أن تنزل الآية، وليس في مجرد كونها كانت حاضرة عند تزويج أختها أن تكون حينئذ مسلمة. لكن يردها أن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري لما نزلت لا تمسك بعصم الكافر ذكر القصة فيها، فطلق عمر امرأتين كانت له بمكة، فهذا يرد أنها كانت مقيمة ولا يرد أنها جاءت زائرة. واختلف في ترك رد النساء إلى أهل مكة مع وقوع الصلح بينهم وبين المسلمين في الحديبية، على أن من جاء منهم إلى المسلمين ردوه، ومن جاء من المسلمين إليهم لم يردوه. هل نسخ حكم النساء في ذلك فمنع المسلمون من ردهن، أو لم يدخل في أصل الصلح، أو هو عام أريد به الخصوص وبين ذلك عند نزول الآية؟ وتمسك من قال بالثاني بما وقع في بعض الطرق على أن لا يأتيك منا رجل إلا رددته، فمفهوم أن النساء لم يدخلن. قد أخرج ابن أبي حاتم من طريق مقاتل بن حيان أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: رد علينا من هاجر من نسائنا، فإن شرطنا أن من أتاك منا أن ترده علينا، فقال كان الشرط في الرجال ولم يكن في النساء، وهذا لو ثبت كان قاطعا للنزاع، لكن يؤيد الأول والثالث ما تقدم في أول الشروط أن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط لما هاجرت يا أهلها يسألون ردها فلم يردها لما نزلت إذا جاءك المؤمنات مهاجرات. قال رحمه الله: باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذم أو الحرب. وقال عبد الوارث عن خالد عن أكرم عن ابن عباس: إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت عليه. وقال داود عن إبراهيم الصائغ: سئل عطاء عن امرأة من أهل العهد أسلمت ثم أسلم زوجها في العدة، هي امرأته؟ قال: لا، الصحيح أنها امرأته ما لم تتزوج إذا أدركها وأسلم. على هذا المعنى، إذا أسلم وأدركها قبل أن تتزوج فهي امرأته بالعقد الأول، وإذا فاتته بزواج حتى وإن تزوج لا تعود إليه، إلا إذا طلقت ورغبت في ذلك بعد انتهاء العدة، إلا أن تشاء هي بنكاح جديد وصداق. وقال مجاهد: إذا أسلم في العدة يتزوجها. وقال الله تعالى: لهن حل لهم ولا هم يحلون لهن. قال الحسن وقتادة: في مجوسيين أسلمهما على نكاحهما، وإذا سبق أحدهما صاحبه أبا الآخر بانت لا سبيل له عليها. قال ابن جريج: قلت لعطاء: امرأة من المشركين جاءت إلى المسلمين أيعاوض زوجها منها كقوله تعالى: وأتوهم ما أنفقوا؟ قال: لا، إنما كان ذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل العهد. وقال مجاهد: هذا كله في صلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش. والمراد بالترجمة بيان حكم إسلام المرأة قبل زوجها، هل تقع الفرقة بينهما بمجرد إسلامها أو يثبت لها الخيار أو يوقف في العدة، فإن أسلم استمر النكاح وإلا وقعت الفرقة بينهما، وفي خلاف مشهور وتفاصيل يطول شرحها. ومال البخاري إلى أن الفرقة تقع بمجرد الإسلام كما سأبينه. هذا ظاهر في اختياره القول الماضي بأنه كلام البخاري، وهو استدلال منه لتقوية قول عطاء المذكور في هذا الباب، وهو معارض في الظاهر لروايته عن ابن عباس في الباب الذي قبله وقوله: لم تخطب حتى تحيض وتطهر. ويمكن الجمع بينهما لأنه كما يحتمل أن يريد بقوله لم تخطب حتى تحيض وتطهر انتظار إسلام زوجها ما دامت في عدتها. احتمل أيضا أن تأخير الخطبة إنما هو لكون المعتدة لا تخطب ما دامت في العدة. نعم، الذي أظهر هذا. نحن ما نقول ما تبين منه، بمجرد ما تسلم أصبحت حرام عليه، لكن إذا أسلم وأدركها هي زوجته، وإذا لم يدركها وقد حاضت حيضة وحبت تتزوج تتزوج. وربما يأتي معنا في زاد المعاد كلام كثير عن هذه المسألة. قال: وكأنه أشار بذلك إلى أن الذي وقع في ذلك الوقت من تقرير المسلمة تحت المشرك لانتظار إسلامه ما دامت في العدة منسوخ لما دلت عليه هذه الآثار من اختصاص ذلك بولائك، وأن الحكم بعد ذلك بمن أسلمت ألا تقر تحت زوجها المشرك أصلا ولو أسلم وهي في العدة. وقد ورد في أصل المسألة حديثان متعارضان، أحدهما أخرجه أحمد من طريق محمد بن إسحاق قال: حدثني داود بن حصين عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص، وكان إسلامها قبل إسلامه 6 سنين على النكاح الأول ولم يحدث شيئا، وأخرجه أصحاب السنن إلا النسائي. وقال الترمذي: لا بأس بإسناده، وصححه الحاكم، وقع في رواية بعضهم بعد 2 سنين وفي أخرى بعد 3، وهو اختلاف جمع بينه على أن المراد بالست ما بين هجرة زينب وإسلامه، وهو بين في المغازي، فإنه أسر ببدر فأرسلت زينب من مكة في فدائه فأطلق لها بغير فداء، وشرط النبي صلى الله عليه وسلم عليها أن يرسل له زينب فوفى له بذلك. وإليه الإشارة بالحديث الصحيح بقوله في حقه: حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي. والمراد بالسنتين أو 3 ما بين نزول قوله تعالى: لهن حل لهم، وقدومه مسلما فإن بينهما 2 أشهر. الحديث الثاني أخرجه الترمذي وابن ماجه من رواية حجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد. قال الترمذي وفي إسناده مقال. ثم أخرج عن يزيد بن هارون أنه حدث بالحديثين عن ابن إسحاق وعن حجاج بن أرطاة، ثم قال يزيد: حديث ابن عباس أقوى إسنادا، والعمل على حديث عمرو بن شعيب ويريد عمل أهل العراق. وقال الترمذي: في حديث ابن عباس لا يعرف وجهه، وأشار بذلك إلى أن ردها إليه بعد 6 سنين أو بعد 2 أو 3 مشكل الاستبعاد أن تبقى في العدة هذه المدة، ولم يذهب أحد إلى جواز تقرير المسلمة تحت المشرك إذا تأخر إسلامه على إسلامها حتى انقضت عدتها. أما نقل الإجماع في ذلك ابن عبد البر وأشار إلى أن بعض أهل الظاهر قال بجوازه ورده بالإجماع المذكور وتعقب بثبوت الخلاف فيه قديما وهو منقول عن علي وعن إبراهيم النخعي أخرجه ابن أبي شيبة عنهما وطرق قوية وبه أفتى حماد شيخ أبي حنيفة وأجاب الخطابي عن الإشكال بأن بقاء العدة في تلك المدة ممكن وإن لم تجري العادة غالبا به ولا سيما إذا كانت المدة إنما هي سنتان وأشهر فإن الحيض قد يبطأ عن ذوات الإقراء لعارض علة أحيانا ويحصل هذا أجاب البيهقي وهو أولى ما يعتمد في ذلك. وحكى الترمذي في العلل المفرد عن البخاري أن حديث ابن عباس أصح من حديث عمرو بن شعيب وعلته تدليس حجاج من أطاء ولا علة أشد من ذلك وهي ما ذكره أبو عبيد في كتاب النكاح عن يحيى القطان أن حجاجا لم يسمعه من عمرو بن شعيب وإنما حمله عن العزرمي والعزرمي ضعيف جدا وكذا قال أحمد بعد تخريجه قال العزرمي لا يساوي حديثه شيئا قال والصحيح أنهما أقر على النكاح الأول. وجنح ابن عبد البر إلى ترجيح حديث ما دل عليه حديث عمرو بن شعيب وأن حديث ابن عباس لا يخالف وقال والجمع بين الحديثين أولى من إلغاء أحدهما فحمل قوله في حديث ابن عباس بالنكاح الأول أي بشروطه يعني هذا حمل غير صحيح كيف يحمل حديث ضعيف على حديث صحيح. قال أبو السند المتصل حدثنا يحيى بن بكير يحيى بن عبد الله قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب حاء وقال إبراهيم بن المنذر شيخ البخاري لكن روى عنه هنا على صورة التعليق قال حدثني ابن وهب قال حدثني يونس عن قال ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى النبي صلى الله عليه وسلم يمتحنهن بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن إلى آخر الآية. قالت عائشة فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات فقد أقر بالمحنة فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقررنا بذلك من قولهن قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقن فقد بايعتكن لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط غير أنه بايعهن بالكلام والله ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء إلا بما أمره الله يقول لهن إذا أخذ عليهن قد بايعتكن كلاما. وقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم هذه البيعة على الرجال دليل على أن النساء والرجال يتفقون في كثير من شأن الشريعة إلا ما جاءت الخصوصية به.